بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، حديثنا بإذن الله تعالى سيكون خلال هذه الليالي المباركة بعنوان قصة تشريع العبادات، والغرض منها الإشارة إلى الظروف التاريخية التي رافقت تشريع العبادات التي نلتزم بها. نحن مكلفون وبعون الله ملتزمون بالعبادات التي فرضها الله سبحانه وتعالى علينا، من الطهارات والصلاة والصوم والحج والزكاة والخمس، و هذه العبادات كان لها ظروف معينة تم من خلالها تشريع هذه العبادات. من المناسب للإنسان المؤمن حينما يمارس هذه العبادة أن يتعرف عليها وعلى مقاصدها وعلى الظروف التي كانت فيها، حتى يتفهم هذه العبادة. فإن من خطوات العبادة الحقيقية التفهم والتعرف لذات العبادة وللمعبود سبحانه وتعالى. سيكون لنا أيضا بعض البحوث المقدماتية التي ترتبط بموضوع التشريع، من هو المشرع الحقيقي، ولماذا يكون الله سبحانه وتعالى هو صاحب التشريع لا سواه من البشر؟ لماذا يرفض مثلا تشريع المجالس التي تسمى بالمجالس التشريعية فيما لو خالفت أحكام الله عز وجل؟ هل أن للنبي المصطفى محمد حقا في التشريع بحيث هو صلوات الله وسلامه عليه يشرع بعض الأشياء أو لا يحق له ذلك؟ هل حصل منه تشريع في عبادات فضلا عن المعاملات أو لم يحصل؟ هل للأئمة المعصومين عليهم السلام نفس هذا الحق، نفس هذا الحق من التشريع الذي كان للرسول صلى الله عليه وآله أو لا؟ بعض القضايا التي ترتبط بنظام التشريع الإسلامي في ثباته، في تطوره وتجدده، وأمور من هذا القبيل أيضا بعنوان المقدمات سوف يكون لنا حديث فيها إن شاء الله تعالى. وأول حديثنا هذه الليلة هو بعنوان الله هو المشرع الحقيقي سبحانه وتعالى. في ظلال هذه الآية المباركة من سورة الشورى، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. في ظلال مفردات الآية شرع اللي منها يشتق التشريع تأتي باستخدامات متعددة، ولكن يجمعها كما قال بعض المحققين في اللغة، يجمعها معنى واحد وهو إنشاء طريق واضح إما مادي وإما معنوي، إنشاء طريق واضح يقال لذلك العمل شرع وتشريع. ومنه جاءت استعمالات متعددة، نفس هذا الشارع اللي برا الآن نقول هذا شنو؟ شارع، شق العمال شارعا طريقا واضحا، هذا منها المكان جاي. الشارع هنا في هذا الاستعمال يعني طريق واضح. أيضا منه تقول شرع في الأمر، فلان شرع في الأمر الفلاني، يعني بدأ بطريق بين وواضح. تقول أيضا شريعة الماء، لا سيما أيام العباس يذكر شنو حامل الشريعة، حامي الشريعة هنا مو المقصود الشريعة الإسلامية ها، وإنما المقصود بها حامي المشرعة، مشرعة وشريعة يعني الطريق الذي يؤدي إلى الماء، هذا يقال له شريعة، شريعة الفرات، فوصل إلى شريعة الفرات، يعني الطريق الواضح اللي يوصل إلى الماء، ما تقدر من أي مكان أنت تأخذ من النهر، من الممكن أن تزلق، من الممكن أن تغوص رجلك، فيجعلون طريقا إلى النهر يقال له شريعة النهر، شريعة الفرات، شريعة الماء، مشرعة الماء، وهكذا. ومنه أيضا يستخدم الشريعة بعنوان الطريق المعنوي من الأحكام، فتقول شريعة الله، شريعة موسى، شريعة عيسى، يعني الطريق الواضح، لكن مو طريق مادي مثل هذا الشارع المسفلت، وإنما طريق أحكامي، طريق مبادئ، طريق معارف، طريق عبادات، يقال لذلك الشريعة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، على طريق واضح وبين وجلي في أمور الأحكام والعبادات والمبادئ الدينية. ولأجل أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقوم بوضع الطريق العبادي والأحكامي يقال له الشارع. دائما تشوف يقول الشارع المقدس، شارع المقدس يعني منه؟ الله سبحانه وتعالى الذي يشرع الأحكام. وهنا في الآية المباركة شرع لكم من الدين، الفاعل مالها شرع، فهو شارع، مثل ضرب فهو ضارب. وأيضا يقال شرع، شرع وشرع، الله سبحانه وتعالى شرع للناس أحكامهم، فهو المشرع سبحانه وتعالى. هذا إذن كلمة شرع وتشريع وما يشتق منها. وعندنا الدين، هاي العبارة الأخرى، شرع لكم من الدين. الدين معاني متعددة منها الكلمة، يجمعها شيء واحد وهو الخضوع والانقياد والطاعة. حتى قضية أن فلان مديون أيضا تجي من هالباب، لأنه على أثر أنه مقترض من غيره فهو شنو؟ خاضع له في هذه الجهة، ومطلوب منه أن يؤدي ويسدد. الشيء اللي ينتهي إلى خضوع، إلى طاعة، إلى انقياد، هذا يقال له الدين. بل إن بعض اللغويين قالوا إن نفس كلمة المدينة، سميت المدينة مدينة لأنها محل للخضوع للأنظمة والأحكام. مدينة على وزن مفعلة، المكان اللي لازم الإنسان يخضع فيه للأنظمة، فهو هنا في مدينة، مكان يطبق فيها الانقياد والخضوع والطاعة. ممكن مثلا في القرية يمشي بأي نحو، ممكن يبني بأي كيفية، ولكن في المدينة أكو مجموعة شنو؟ أنظمة وقوانين لابد أن يخضع لها وينقاد، فهو في مكان، هو في مكان مدينة، منطقة تجري فيها الأحكام ويجب عليه فيها الطاعة. فالدين إذن من جملة المعاني الأساسية التي ينتهي إليها هو قضية الخضوع والانقياد والطاعة. شرع لكم من الدين، الله سبحانه وتعالى، ما وصى به نوحا وما أوحينا إليك يا رسول الله، ووصى به إبراهيم وموسى وعيسى. ذكرنا في سنة سبقت السنة الماضية حديثا حول موضوع العناصر المشتركة بين الديانات وأن هذه الديانات في أصولها العامة واحدة لكن تختلف في تفاصيلها، وقد يكون لنا حديث في الأثناء أيضا في هذا الموضوع. الشارع إذن والمشرع الذي تتحدث عنه الآية المباركة هو الله سبحانه وتعالى، ومن أوجه التوحيد الذي هو أس العقائد الدينية بالنسبة إلى كل الديانات، التوحيد أول شيء. التوحيد له تجليات، توحيد لكي يعترف الإنسان بوحدانية ربه يحتاج أن يفكر في جهات متعددة، توحيد الخالقية أن يعتقد أن الله هو الخالق للأشياء لا يشترك معه أحد ولا يستعين بأحد ولا يناده ولا يضاده ولا يقف إلى جانبه أحد في أصل الخلق، ألا له الخلق والأمر، لله وحده لا شريك له، هذا في توحيد الخالقية. في هناك توحيد الربوبية، أن يعتقد الإنسان أن الله وحده لا شريك له هو ربه ورب كل شيء، وأنه يعبده ولا يعبد أحدا سواه، ولذلك لا يسمح الله سبحانه وتعالى للإنسان بأدنى اشتراك في هذه الجهة، حتى بمقدار العجب والرياء يقول لك لا تشرك وياي أحد، خلي عملك عبادتك لي لا لأحد ولو بنسبة بسيطة، ممنوع هذا أن تشرك أحدا بالله في عبادتك. والتجلي الثالث التوحيد في التشريع، أن يعتقد الإنسان أن المشرع للقوانين والأحكام هو الله سبحانه وتعالى، وأن أي حكم يراد تشريعه لا بد أن يكون تحت تشريع الله ومنبعثا من أحكام الله، وإلا فإنه مرفوض. وهذه أيها الإخوة أيها الأحباب لا تتصورون أنها قضية نظرية أو قديمة، لا، هي معركة إلى اليوم، هي معركة إلى اليوم، بل اليوم تتصاعد أكثر. الآن هناك بعض النظريات تيجي تقول لك مثلا أنه النبي والأنبياء جاءوا جزاهم الله خير مشوا البشرية في مرحلة زمنية معينة وهدوهم وأنقذوهم من الظلمات، لكن الآن فصاعدا تأتي مرحلة العقل، العقل هو اللي يقدر يشرع. سابقا لنفترض كانت هناك تشريعات ملائمة إلى أزمنتها، ملائمة إلى مجتمعاتها، الآن بعض هذه التشريعات غير مناسبة غير ملائمة، من هو الذي يشرع الآن؟ عقل الإنسان. وأحيانا يعطي إليها صيغة أخرى، يجي يقول لك الآن أكو عندنا مجالس تشريعية، مجالس التشريعية تحتوي على خيرة العقول الموجودة فيها المجتمع، كفاءات، دكاترة، مهندسين، ما أدري، مفكرين، غير ذلك، هذول كلهم يجتمعون في صالة واحدة فيقررون قرارا بالنسبة إلى المجتمع، يشرعون حكما بالنسبة إلى الناس. نقول هنا إن كان ذلك الحكم تحت الإطار الإلهي منبعثا من الأحكام الإلهية من البصائر الدينية مما جاء به القرآن فعلى العين والرأس، وأما إذا كان في عرضه في جنبه موازي إليه لا يأخذ منه،
فلا ولا كرامة، فإن الله تعالى يخاطب أمثال هؤلاء قائلا: أالله أذن لكم أم على الله تفترون؟ من يستطيع أن يقول قال الله وأقول أنا؟ هذا حكم الله وهذا حكم المجلس التشريعي. هنا يأتي: أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. طيب، والله سبحانه وتعالى هو المالك والخالق. فإذا كما ذكرنا، قضية التوحيد في التشريع ليست قضية نظرية ولا قضية سابقة، وإنما هي إلى الآن تخوض الحالة الإسلامية والدينية الأصيلة المنبعثة من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله ومن هدي العترة الطاهرة، تخوض معركة صريحة مع التشريعات المخالفة للأحكام الدينية، سواء كانت بعنوان أن هذه من إنتاجات العقل وأن العقل جعله الله سبحانه وتعالى حجة على العباد فإذا خله يشرع، لا، عندما جعله الله حجة على العباد كانت تحت أمر الله عز وجل دون شرع الله عز وجل، أما إذا صار إلى جانبه يصبح إلها آخر، إذا صار موازيا لشرع الله ولأمر الله يصبح معبودا آخر، لم يجعله الله آنئذ حجة على العباد. لماذا ينبغي أن ينحصر التشريع في الله عز وجل؟ لماذا مثلا إحنا ما نقبل هذه المجالس وتشريعاتها إذا كانت تتعارض مع أحكام الله؟ وبالفعل أكو الآن مجالس تشريعية تصنع هذا الشيء. في أحد البلاد الإسلامية في سنة 96 ميلادية، من أجل أن يقبل ذلك البلد في الاتحاد الأوروبي، البرلمان المجلس صوت على أن لا يعتبر الزنا عملا جنائيا ولا ممنوعا. اغتصاب إذا كان برغم إرادة أحد الطرفين لا، ممنوع لأنه اغتصاب، أما إذا متراضين، طيب هذا راضي وهي راضية، حتى لو كان ما عندهم علاقة زوجية ولا كذا، خلي يسوون شكوا بيها. طيب ليش؟ قالوا لأن هذا يتعارض مع قانون الحرية الشخصية الذي يعتبره الاتحاد الأوروبي من أساس النظام الاجتماعي. فأنتوا يا أيتها الدولة المسلمة إذا تريدون تدخلون إلينا إلى نادي الاتحاد الأوروبي وتصيروا جزء منا، لازم تصيروا كقيمنا. إحنا عندنا إنشاء العلاقات الجنسية بالتراضي خارج مؤسسة الزواج ما في مشكلة، أنتوا تسموه زنا وحرام وفي عقوبات وفي تبعات، لا هذا ما نقبله منكم. فصوت البرلمان في تلك الدولة قبل هذه المدة من الزمان على ألا يعتبر الزنا عملا محرما وممنوعا. طيب زين، هذا تشريع في مقابل تشريع الله الذي يقول ولا تقربوا الزنا، فاحشة ساء سبيلا. طيب، وأمثال ذلك كثير قد نتعرض إليها في هذه الأثناء. لماذا ينبغي أن ينحصر التشريع في الله عز وجل ومن يأذن له الله، كما سيأتي بعد ذلك الحديث. أول مبرر يجعل التشريع بمعنى التحليل والتحريم والإجازة والمنع منحصرا بالله عز وجل هو أن من يمتلك الخلق والتكوين هو الذي يمتلك حق التشريع. ليش؟ التشريع في حقيقته ما هو؟ إما إلزامك بفعل أو إلزامك بترك أو ما بينهما. إما يقول لك يحرم عليك شرب الخمر، هذا إلزامك بماذا؟ بالترك. يحرم عليك الزنا، إلزامك بالترك. يحرم عليك العادة السرية، إلزامك بالترك. طيب، يحرم عليك السرقة، إلزامك بترك هذه الأفعال. أو أنه يلزمك بالفعل، يشرع لك صوم شهر رمضان، كتب عليكم الصيام، يابا أنا قاعد على راحتي، لا لازم هذا اليوم يوم غد تبدأ من الفجر إلى الليل تمسك عن المفطرات المعهودة، يجب عليك أن تصلي صلواتك، يجب عليك مع الاستطاعة أن تذهب إلى الحج. هذه إلزامات إما بالفعل أو إلزامات بالترك، هذا حقيقة التشريع، هو هكذا. أموال لازم تقسم بهذه الطريقة في الميراث، اقسموها هالشكل، الأولاد الكبير والصغير منهم ما يتميز، هذا إلزام بنحو معين من التقسيم. الذكر له لا سيما في الطبقة الأولى من الأولاد، الذكر له مثل حظ الأنثيين، هذا إلزام بنحو معين من التقسيم. في الأسرة الزواج لازم يصير بهذه الكيفية وبهذه الألفاظ وضمن هذه الظروف، الطلاق لازم يكون متوفر على هذه كلها إلزامات. طيب، هذه الإلزامات من يمتلك أن يلزمني بها؟ إذا خالق، إذا رازق، إذا منعم، إذا مكون، هو مالك، والمالك يتصرف في ما يملك بالنحو الذي يريد. أنت تمتلك سيارة وتمتلك دابة وتمتلك بيت وتمتلك أثاث، فأنت تتصرف في هذه الأشياء المملوكة لك بماذا؟ بالذي تحب. أما إذا أنا لا أمتلك هذه السيارة مالتك، يحق لي أن أتصرف فيها؟ لا يحق لي ذلك. أنت تمتلك دابة، أنا لا يحق لي أن أتصرف فيها. طيب، أروح لنفترض أنت عندك ناقة، عندك ما أدري نعجة، عندك بقرة، أذبحها أخذها إلى مكان آخر، لا يحق لي ذلك. ليش؟ لأني لست مالكا. هذا تبسيط للمثال فقط. هذا الكون وما فيه ومن فيه وما عليه كله ملك لله عز وجل، الخلق بيد الله، ألا له الخلق والأمر. طيب، لأن له الخلق لذلك يكون له الأمر، لأنه مالك لذلك يستطيع أن يتصرف، يقول لك سوي ولا تسوي. لكن هذا لنفترض اللي في المجلس النيابي موجود، ماذا يملك مني؟ لا يستطيع أن يملك مني شيء. أقصى ما يستطيع أن يملك أنني فوضته في أن يمثلني. التفويض في تمثيلي معناه الأشياء اللي أنا أقدر أسويها هو يكون نائب عني فيها، صحيح لو لا؟ يصوت على هذا الشيء أو على ذاك الشيء فيما أنا أستطيع في الأصل. أنا أقدر أصوت بيني وبين نفسي أقول قررت أن الخمر حلال، ما أقدر أسوي هذا. قررت أن الزنا جائز، قررت أن الصلاة غير واجبة، قررت أن الصوم غير، فإذا أنا الأصيل ما أقدر أسوي هذا، ذاك النائب عني يقدر يصوت على هذا؟ لا يستطيع. طيب، ومن العجيب أن بعضهم سووا هذا في بلد إسلامي، ممكن قبل شهرين ولعلكم تابعتم، في بلد من بلاد المسلمين بلاد المغرب العربي، البرلمان مالهم المجلس النيابي قرر قانون، طبعا هذا البلد فيه استهلاك الخمر والكحول بشكل كبير، حتى يقولون أنه بالنسبة إلى سكانه يعد من المعدلات العالمية المتقدمة. طيب، يعني بنسبة عدد السكان يعد متقدما، وإحنا مو في كل شيء متأخرين تراها. طيب، فهذا في المجلس تصويت على أنه هل توضع ضرائب إضافية على بيع الخمر أو لا، تبقى الضرائب موجودة، مو أن الخمر يستخدم أو لا، يجوز أو لا، ذاك مخلصين الآن. حتى الدولة هل تحصل فلوس إضافية تفرض ضرائب جديدة لو لا، تبقى على حالها مراعاة للناس والفقراء والمساكين. زين، هذا هل أنا اللي انتخبت ذاك النائب جوزت إليه مثل هذا الأمر، أساساً أنا أقدر أسوي هذا، أن أجيز الخمر وأن أجعل عليه أموالاً وأرباحاً؟ أنا ما أقدر أسوي هذا بنفسي، فكيف ذاك يسوي إلي؟ وأظرف شيء حسب ما نقل، وهذا خبر صار منقول، أنه أثناء المناقشة رئيس الجلسة التفت إلى أن وقت صلاة المغرب صار، فأعطى إجازة مدة نصف ساعة تعطيل الجلسة حتى يروحون يصلون ويرجعون يكملوا مناقشة هذا الموضوع. طيب، الذي يمتلك التكوين والخلق هو الذي يستطيع أن يمتلك حق التشريع، ذاك لا يمتلك هذا الأمر فلا حق له في التشريع. غير الله سبحانه وتعالى أيضا لا يستطيع مهما علت رتبته حتى الأنبياء إلا أن يأذن لهم الله، وإلا يدخلون، قل أالله، يدخلون في نطاق قل أالله أذن لكم أم على الله تفترون. إذا واحد أذن له الله لا يفتري على الله، إذا لم يأذن له الله لا. في آية أخرى يقول شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. طيب، فأولا من يمتلك التكوين والخلق والرزق والإنعام والعطاء والإيجاد والإماتة هو الذي يمتلك حق التشريع، هذا واحد. الأمر الثاني أن الذي ينبغي أن يشرع ينبغي أن يكون عالما بالمشرع له، وهذا لا يحصل في البشر. الآن لو أن إنسانا صانع الطائرة خلى هذا الواير من هالصوب وما خلى ذاك الصوب، ما يعاتب، ليش؟ لأنه يقال هذا هو الصانع الخبير بها، خلى الواير هنا لحكمة وما خلى هناك لنفس الحكمة. لازم تكون بهالحجم، مو أكبر ولا أصغر. طيب، لحكمة يعرفها هو صانع الطائرة. صانع الإنسان ماذا؟ الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولذلك أي شيء يقرره الله لهذا الإنسان فعلا أو تركا فإنه يلحظ في هذا الإنسان كل حاجاته، كل غرائزه، كل أهوائه، كل توجهاته قدامه، مثل الطائرة قدام صانعها. طيب، أما إذا إجى شخص آخر مثلي وأمثالي في البرلمان، لا يعرف هذا الإنسان، لا يعرف أموره الظاهرية، فما ظنك بأموره الباطنية؟ يسوي شيء يطلع أثرها السلبي، يطلع أثرها السلبي في مكان آخر، يعدل ذاك الصوب ينفتق في هذا المكان. ولقد نظرنا، البشر انتهوا خلال هالعصر الحديث إلى توجهين: توجه الشيوعي الاشتراكي بتفرعاته الاقتصادية وغيرها، والتوجه الآخر التوجه الرأسمالي. كلا التوجهين ورط هذا الإنسان في مشاكل ومتاعب وأرهق حياة الإنسان أيما إرهاق. هذا مع أنه يعني اشتغلت كل العقول في هذه الجهة. فالذي يريد أن يصنع تشريعا لابد أن يكون عالما عارفا خبيرا بهذا الإنسان وبأهوائه وبغرائزه وبما يريد وبما لا يريد وبما يصلح دنياه وبما يصلح آخرته، بحياته الأسرية، بحياته الفردية، بحياته الدنيوية، بحياته الأخروية، حتى يستطيع أن يقرر قانونا سليما. وليس كذلك سائر البشر، بل الله سبحانه وتعالى. وهناك مبررات أخرى نغضي عنها الآن. من هذه الجهة وجدنا أن موقف التوجه الديني من الحوزات العلمية ومن المفكرين الإسلاميين ومن العلماء والفقهاء كان موقفا سلبيا تجاه المجالس التي تدعي أنها تشرع للإنسان. المجالس على قسمين: مجالس نيابية ترتبط بالأمور التنظيمية للبلد، أكو خطة اقتصادية، هذا المجلس النيابي يحاسب وزير الاقتصاد على هذه الخطة، هذا ما في محذور إذا سلمت من الفساد وسائر الأعراض الأخرى. طيب، مجلس نيابي يقرر قوانين تفصيلية لإدارة البلد ضمن الإطار العام الذي لا يخالف الدين، ما في محذور هذا. ومرة أخرى لا، يجي يقرر كما فعلت بعض المجالس، يجي تقول إحنا قررنا أن نظام الإرث لا يتميز فيه الذكر على الأنثى، يتساوى الرجل والمرأة في الميراث. طيب، هذا يخالف نص كتاب الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين على الأقل في الطبقة الأولى، هذا محل اتفاق وإجماع المسلمين والضرورة قائمة عليه. سفي بقية الطبقات أكو شيء من الكلام والنقاش، لكن في هذا المستوى لا كلام في ذلك. طيب، فأنا عندما أجي وأقرر خلاف هذا الأمر، أنا كمجلس نيابي أو تشريعي أو غير ذلك، أخالف بذلك تشريع الله عز وجل. لا قيمة لهذا المجلس ولا قيمة لآرائه. الشرع يأتي ويقول مثلا أن الطلاق بيد من أخذ بالساق. طيب، الرجل هو الذي يستطيع الطلاق، كما ورد في الروايات والأخبار وبما أشار إليه القرآن، فإن طلقها من فلا تحل له من بعد، نسبة الطلاق إلى الرجل الزوج لا إلى الزوجة. يجي برلمان مسلم ويقول لا، للزوجة أيضا حق الطلاق. فتجي تقعد في بيتكم مثلا، فد مرة تجي تشوف المرة زعلانة عليك، تجي تقول لك أنت طالق مع السلامة. طيب كم من الأسر هو الآن الطلاق بيد من أخذ بالساق، ومع ذلك إحنا ما شادين في كثرة الطلاقات، فكيف لو كان الطرف الآخر؟ ما تبقى أسرة قائمة على سوقها. طيب فإذا كان الموقف تجاه هذه البرلمانات وهذه المجالس يتحدد بطبيعة عملها. تارة طبيعة العمل هي هذه ضمن إطار أحكام الدين، أنت يا أبا منتخب لأجل أن تدير البلد، تعال فكر في القوانين التي تنشط الحركة الاقتصادية، التي ترفع المستوى العلمي، ايش عندك جاي على الأحوال الشخصية؟ أنه ما أدري الزواج لازم يكون هالشكل، والطلاق لازم يكون هالشكل، وما أدري الميراث يكون هالشكل، والحضانة تكون ذاك الشكل، على مخالفة أحكام الله. وترى بعض هذه المجالس مشغولة باستفزاز المؤمنين في أحكامهم، الشغل الأساسي تاركتنا مالها اللي يفترض أن تراقب أداء وزراء والحكومات ومصرف الميزانية وإدارة الدولة، هذا شغلهم الأساسي، هذا تاركينه، رايحين على طلاق لازم يكون هالشكل، ميراث لازم يكون هالشكل، حضانة لازم تكون هالشكل، كلها على خلاف أحكام الله. ما هو مأمور به في الواقع تركه، ما هو غير مأمور به انشغل به. ولذلك كما ذكرت كان موقف الحالة الدينية والإسلامية عموما تجاه هذه البرلمانات والمجالس موقفا سلبيا، والكثير منها هو مستنسخ من الخارج. عندنا يقولون أقدم مجلس برلماني في البلاد العربية والمسلمة قبل 150 سنة في مصر، وغالبا هو استيراد من الخارج من أوروبا. أوروبا لم تكن لديها شريعة دينية حاكمة، عزلوا المسيحية واليهودية ما كانت في الضمن، جعلوا لهم نظاما علمانيا. قب النظام العلماني يحتاج إلى قوانين، قالوا نجمع هذول الناس في البرلمان ونصوغ قوانين حسب اجتهاداتنا. طيب ذاك ما عنده شريعة، أو عند شريعة محرفة، أنت عندك شريعة متكاملة كاملة مفصلة موجودة بين المسلمين، فما الحاجة إلى أن تتعدى حدودك إلى أحكام الله عز وجل؟ هذا الأمر اللي ما يقبله الله سبحانه وتعالى، لا يقبله الله. تفترون على الله في ذلك، تلزمون العباد بغير ما أساسا يضطرون، هؤلاء يضطرون الناس إلى أن يشتغلوا بنظامين، نظام قدامهم يوقع على الأوراق، حتى إذا إجى في داخل بيتي قال أنا ما أقدر أستحل من الميراث هذا المقدار لأنه ليس لي بحق، وفي الحضانة كذلك، في الطلاق تروح تطلق لكن من ناحية الشرعية ليست طالق لأن شروط غير متوفرة، يضطر أن يعمل نظام ثاني آخر هو النظام الخاص. طيب لم يقبل الله سبحانه وتعالى أن ينازعه أحد من خلقه في تشريعاته، ولا أولياؤه يقبلون. في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام عندما سمع عن أحد الفقهاء أنه أفتى على خلاف القوانين الإلهية، قال الإمام الصادق عليه السلام: في مثل هذه الفتية تمنع السماء قطرها، يعني الله سبحانه وتعالى يمنع خيره، يمنع بركته عن الناس على أثر تعدي هؤلاء الناس حدودهم إلى حدود الله. إن الله قد جعل لكل شيء حد لكل شيء حدا، وجعل على من تعدى ذلك الحد حدا. حدود الله فلا تقربوها، لتقتحموها. حلال تسوي حرام، حرام تسوي حلال، أمر إلزامي تسويه مباح، أمر ترك تسويه جائز، هذا كله لا يكون أبدا. وهذا من بعض ما أشار إليه مولانا الإمام الحسين عليه السلام، الذي جعله ينهض في وجه تلك الزمرة الطاغية من بني أمية، اللي جاءت وأظهرت تحليل الحرام وتحريم الحلال. أحدهم أبو الدرداء يقول للخليفة الأموي: أراك تلبس الحرير، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله ينهى عنه، أنا سمعت النبي ينهى عن لبس الرجال للحرير، وانت خليفة المسلمين واللي تصعد على المنبر باسم رسول الله، كيف تلبسه والنبي قد نهى عنه؟ قال: أما أنا فلا أرى به بأسا، النبي قال حرام غير، أنا ما أشوف فيه مشكلة. طيب أنت تقول والنبي يقول على خلاف ذلك؟ طيب، لذلك يشير إمامنا الحسين عليه السلام يقول: ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وحرموا حلال الله وحللوا حرام الله واستأثروا بالفيء وأظهروا الفساد واستأثروا بالفيء وأنا أحق من غير. رحمة الله على السيد جعفر الحلي، أحد شعراء أهل البيت، معروفة قصيدته اللي فيها توصيف لذلك الحال الذي كان فيه الحسين والمسلمون، يقول: وقد تأمر في الإسلام طاغية يمسي ويصبح بالفحشاء منهمكا، لئن جرت لفظة التوحيد في فمه فسيفه بسوى الإسلام ما فتك، قد أصبح الدين منه يشتكي سقما وما إلى أحد غير الحسين شكى، فما رأى السبط للدين الحنيف شفا. بأبي هو وأمي أبو عبد الله الحسين، الذي لولا نهضته لما كنا جالسين في هذا المسجد، بل لم يكن هذا المسجد قائما على سوقه، بل لم يذكر الله عز وجل في مثل هذه المحافل. فما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلاء سفك، وما سمعنا مريضا لا علاج له إلا بنفس مداويه إذا هلك، يا ميت النفس الفداء لفاد شرع والده بنفسه وبأهليه وما ملكا، يا ميتا ترك الألباب حائرة وبالعراء ثلاثا جسمه تركا، تأتي الوحوش له ليلا مسلمة والقوم تجري صباحا فوقه الرمكا، وقف في وجه أولئك معلنا صوته العالي: هذا دمي فلتروى ضامية الضبا، منه وهذا للرماح وتيني إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف يا سيوف خذيني هذه رجالي في رضاك ذبائح ما بين منحور وبين طعيني وقحى مخلل ايش يتطلب ملاجي والشمس غابت والعجاج سدل دياجي وعرج على طور المهور لله يناجي يا ربنا للشريع والناموس قربان أنا دين الهدى لازم أجاهد في علاجه والدارك هو عديل بكل صورة عوجاج يا ربنا ما لي بعد في العمر حاجايا واترك الأمة جاهلية وتعبد جاه الندى يا حسين أنا ربك وأنا عن هالشهادة بالحشر ملزوم جاد يوم القيامة تلتقي يطهبها بأعادي واللي يواليكم يفوز بحور وجنان الولع نان وقصد صمصوم الأعادي لن الزلم والخيل والرماح وهنا نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.